لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كان حديثنا أيها الأحبة في سنن الله سبحانه وتعالى، وتحديدا أنا لم أتشعب وإنما كنت أتحدث في حدود قضية، وهي وجه الشبه بين السنن التي جرت في الأنبياء وبين السنن الجارية في إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكنت في ليلتين أقدم لهذا الموضوع، وأشرت إلى الروايات، طبعا كم من الروايات يشير إلى هذا التشابه، تشابه أن هنالك سنن في الأنبياء، هذه السنن جارية في إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، مجموعة من السنن، روايات مختلفة، بعض الروايات ذكرت 4 من الأنبياء وبعض الروايات ذكرت أكثر من ذلك. أنا ركزت على رواية أيها الأحبة، يعني روايات كثيرة، فوضعت يدي على رواية أكررها، وهي أن في صاحب هذا الأمر 4 سنن في من 4 أنبياء: سنة من موسى في غيبته، وسنة من عيسى في خوفه وترقبه من اليهود، وقولهم مات ولم يمت أو قتل ولم يقتل، أي أو من الإمام، أو واو مثلا وقتل ولم يقتل، وسنة من يوسف في حسنه وسخائه، وسنة من محمد. في السيف يقوم به، أي سنة من النبي صلى الله عليه وآله. تلاحظون أيها الأحبة، طبعا روايات أخرى الآن سوف أشير إلى بعضها، هذه روايات تدعونا إلى شيء أو تلفت نظرنا إلى شيء مهم، أن الحديث وتهيئة المسلمين إلى غيبة الإمام صاحب العصر والزمان، هذه القضية مهد لها كتاب الله، القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي مهد لها، يعني القضية ما بدأت في عصر الإمام العسكري أو في عصر الإمام الهادي كما يعتقد البعض أن هنالك تمهيد من قبل الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما يمهد لغيبة الإمام صاحب العصر والزمان. حتى رأيت بعض الباحثين يقول بأن الإمام الهادي كان يحتجب عن شيعته، وكان يوكل المهمة إلى بعض الموثوقين من العلماء من الفقهاء من المقربين من الوكلاء للتصدي للأمور، هذا صحيح طبعا. والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه جعل التعامل مع نوابه وكلائه في دائرة أوسع، لكن هذا لا يعني أن التوطئة والتهيئة لغيبة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بدأت في عصر الإمامين العسكريين، وإنما الموضوع أبعد بكثير من هذا. القرآن الكريم حينما نقرأ أن الأئمة المعصومين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أجرى سنن الأنبياء، أجرى سنن الأنبياء في صاحب هذا الأمر، هذا يعني أن القرآن الكريم حينما يحدثنا في قصص الأنبياء، طبعا تعلمون بأن القصص عبر، لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة أيها الأحبة، عبر. الناس يعتبرون بهذه القصص بهذه الحكايات. احنا مو نقرأ، لما نقرأ القرآن ليس كما نقرأ المجلة أو نقرأ الجريدة، وحتى ليس كما نقرأ بقية الكتب، وإنما قراءتنا للقرآن باعتبار أن هذا القرآن هو كتاب تشريع، هذا القرآن هو الذي يبني لنا منظومة فكرية، هذا القرآن هو الذي يؤسس لنا منظومة عقدية، هذا القرآن هو الذي يؤسس لنا منظومة أخلاقية، يؤسس لنا منظومة أدبية، يؤسس لنا منظومة ثقافية عامة. من هذا القرآن نستوحي التشريع، كذلك يؤسس لنا منظومة شرعية من هذا القرآن. القرآن طبعا هذا النص وبيانه في كلمات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، اللي هو شرح القرآن وبيان القرآن الكريم. فمن هذا القرآن الكريم نستوحي كل خير وكل عطاء. كما تعلمون القرآن الكريم نفسه يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مو تحتاج القضية إلى تعقل وتحتاج إلى علم، تعقل يعني يحتاج إلى عقل سليم، وتحتاج هذا العقل همتين، يعني لابد أن يعمل وفق آلية علمية، أسس وأصول علمية. ولا هواي ناس يعني عندهم حداقة، عنده طاقة عقلية لكن أوليات علمية ما عنده، ما عنده أصول وأسس علمية حتى يبني عليها الفكر السليم والعقيدة السليمة أو الثقافة السليمة، فيكون مشوش مضطرب، وبالتالي تكون آراء أو أفكار لا قيمة لها. لا عاقل، وبالتالي مع التعقل لابد أن يكون هنالك تعلم علم، أن يجمع بين الأمرين. ولذلك أيها الأحبة هاي إشارة مهمة، احنا عندنا ناس عندهم مستوى فكري عقلي، وهذا عنده ذكاء يشوف نفسه، لا يتصور انه لما عنده مستوى فكري مستوى عقلي يعني صار هو منظومة وصار هو فلتر لكل ما يمكن وما لا يمكن للصحيح وغير الصحيح، فيقيس على عقله يقول انا عقلي يقبل فهذا صحيح، ما يقبل مو صحيح. واي عندنا ناس هيك، واي ناس. لذلك أيها الأحبة كل مجال إلى أسس، يعني اليوم لما يجي الطبيب لازم يروح يدرس الأسس العلمية للطب حتى يستخدم هذا هاي القدرة، ما كل موجودة عنده الكامنة في وعيه في إدراكاته في عقله، يستخدمها بأسس صحيحة بأسلوب صحيح مو صحيح. لما يصير يعني إنسان الآن أنا أشوف نفسي عندي قابلية أن أصير طبيب أروح أفتح عيادة، هم بس المخبل يجي راجع عندي، يعني الإنسان اللي عقله سليم ما يجي ما راجع عندي، يرحون يراجعون عند الإنسان اللي دخل إلى المدرسة وبالتالي إلى جامعة وإلى كلية الطب واللي حاز على شهادة أهل الاختصاص، مو أهل الاختصاص أعطوا شهادة قالوا هذا مؤهل أن يراجع من قبل المرضى ومن قبل المراجعين، بهاي الشهادة أنا نعم أحظى بثقة أهل الاختصاص، وإلا الإنسان اللي ما يشهدوا لأهل الاختصاص في أي مجال، مجال الطب، مجال الهندسة، مجال التشريح، مجال الفلك، مجال الفيزياء، مجال الكيمياء، أي مجال، أي مجال. اليوم أستاذ تريد تجيبه تخليه بصف أول ابتدائي يعلم دار ودور، نار نور، مو شنو ذني علم فيزياء الكم هذه شنو بيها يعني، علم فلك، ها معلومات عن النجوم، دار هاي حروف أبجدية، الدواء دا هيك يصيحون الأطفال بصف الأول. من الآن يقبل أن يجي واحد من الشارع يدخل إذا ما عنده شهادة من وزارة التربية وداخل إلى معهد مثلا تعليم، أو داخل إلى كلية تربية، الآن صارت سابقا أكو معهد تعليم ومعلمين يدخلوا له زين يتخرجون ينطوهم شهادة حتى يجي لهذا الصف أول ابتدائي، يقعدون الأطفال الأمين يعلمهم داء وإدوا إنه إن ها البساطة هذه. هماتين يحتاج إلى شهادة شنو المتخصصين. احنا اليوم لما عدنا دين مولانا وعدنا هذا القرآن، هذا القرآن اللي مدوخ العالم، هذه المعجزة، وعدنا كلام النبي رسول الله يقول أعطيت جوامع الكلم وخواتم الكلم، مو مولانا هذه الذي أعطي رسول الله وهذا اللي في القرآن وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن يجي واحد من الشارع يتصدى، يتصدى لهذا العلم، هذا العلم موت يا هماتين. هناك متخصصون، عندنا أنبياء والأنبياء خلفوا أوصياء، والأوصياء ربوا علماء فقهاء علموهم على أسس وأصول، عدلوا له. هذول أهل الاختصاص يجون يشهدون يقولون هذا متخصص أن يتصدى للأمور الدينية، يصير فقيه مثلا يصدر فتوى، مو اعتباطا والله أنا كيف يعني عجبني أشوف نفسي عندي أهلية. مولانا هذا إذا ما يعرض نفسه على ذوي الاختصاص المتخصصين ويشهدوا له هذا أن يتصدى للفتوى، اللي يراجعه ويأخذ من عنده فتوى مثل اللي يروح يراجع واحد يجي من الشارع يفتح عيادة طب يقولون عنه مخبل ولا يسمحوا للعقلاء يراجع إنسان غير متخصص ما عنده شهادة طب. كذلك مولانا إذا كان علم الطب يحتاج إلى متخصصين وشهادة، والهندسة هذا علم الأديان يحتاج إلى شهادات أكثر، يحتاج إلى شهادات ذوي الاختصاص بشكل مؤكد أكثر تأكيدا بعد من بقية العلوم الأكاديمية، أكثر تأكيدا. ولذلك القرآن الكريم يقول يحتاج إلى عقلانية، يحتاج إلى ماذا؟ مع العقلانية عند علم، عند عقل مولانا، عند فكر، عند ما يخالف على عيني عند رأس على رأسي، لكن مع ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى علم. ولذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم، لأن هذا اللي عنده مستوى عقلي وإلى جانب ذلك يصير عنده طلب علم يتعلم يستطيع أن يتعاطى مع الأمور بشكل سليم بشكل صحيح. هذه القصص القرآنية اللي تحت الحيز واسع من كتاب الله، مو جريدة كتاب الله ولا مجلة ولا كسائر الكتب، مولانا هذا التشريع وهي العقيدة وهي الفكر وهي الثقافة، اللي يتحدى العالم كله هذا القرآن، هذا الكتاب، هذا في قبال الكون كله، الكون، الإنس والجن بكل قدراتهم كل إمكانياتهم. يلا خلي يجيبون سورة واحدة من مثل القرآن، حتى لو 10 كلمات مثل سورة الكوثر، 10 مفردات، إنا أعطيناك الكوثر، فصل 10 كلمات حسبوهن يعني، واحدة من السورة أيضا الإعجازية اللي تتحدى الإنس والجن، سورة كافية. القرآن الكريم يقول هاي القصص اللي جبناهن واللي طرحناهن عليكم واللي أمرناكم بتلاوتها هذه تحتاج إلى عقلانية وتحتاج إلى علم حتى توصلون من خلالها إلى نتائج. هاي السنن اللي الله جاي يذكرها أحيانا يذكر القرآن يذكر السنن الإلهية اللي تحدثت عنها في ليلتين ماضيتين سنن إلهية، وأحيانا يتحدث عن سنن مجتمعية عامة سنن اجتماعية، وأحيانا يتحدث عن سنن متعلقة بخصوص أولياء الله. مثلا عندنا في الروايات أن هنالك سنة في إمامنا صاحب العصر والزمان من آدم ومن نوح هذين النبيين العظيمين آدم ونوح، لكن ما هذه السنة؟ الرواية تقول في صاحب هذا الأمر سنة من آدم ونوح عليهما السلام في طول عمريهما، طول العمر مو سآدم عليه السلام هنالك اختلافات في مدة بقائه حيا ايش قد عاش. انا شفت رواية عن ابن عباس تقول تقريبا يعني 936 اعتقد يعني 936 سنة 936 سنة عاشها آدم. آدم شنو؟ إنسان ولا خلايا شنو؟ من هذا الطين من هذا التراب مثلنا احنا يعني، أم خلايا؟ مكونات جسم آدم تختلف عن مكونات أجسادنا لو بيها عناصر أخرى مثلا أكو اختلافات أكو ماكو نفس الأجساد. أنا بينت هذا الموضوع من أول ليلة، قلت أن الإنسان هو الإنسان من حيث التكوين الجسدي ومن حيث المنظومة النفسية للإنسان، الإنسان هو الإنسان ما اختلف شيء، مجتمعات هماتين هي المجتمعات، اختلفت آليات التعامل مع الحياة، آليات التعامل آليات التعامل بس يعني. ولذلك آدم نفس خلايانا، هم عنده خلايا تموت وخلايا تحيا، عنده كريات دم بيض القوة الدفاعية المناعية وعنده كريات الدم الحمراء مو، وعنده معدة وعنده جهاز هضمي وعنده جهاز تناسلي وعنده قلب وعنده رأتين جهاز تنفس وما شابه مو، عينان أنف أذنان لسان شفتان، هذا آدم، هاي مكونات جسد آدم يعني مو أطراف عدل ولا. آدم أيها الأحبة عاش قلت لك بهالرواية اللي عن ابن عباس ويتمسك بها أبناء المسلمين أنه 936 هذا عمر طبيعي لو غير طبيعي، عمر طبيعي بالنسبة إلى الإنسان يعيش قريب الألف سنة، الإنسان يعيش ما يقارب ألف سنة أو أكثر من ألف سنة بشكل طبيعي لو بشكل إعجازي. إذا ترجعون للماضي كانوا يعيشون بشكل إعجازي لو بشكل طبيعي؟ مولانا كانوا يعيشون بشكل طبيعي مو إعجازي، بشكل طبيعي. آدم مو معجزة في حياته، نعم في وجوده معجزة آدم في وجوده باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى أوجد آدم من تراب من طين قال له كن فكان آدم بلا أبوين، أو هذا اللي أشرت إليه فيما تقدم، هذا خلاف السنة، خلاف السنة الإلهية، لأن أكو سنة تكوينية أن الإنسان يولد من أبوين، عيسى تخلفت في سنة التكوين ولذلك احتاجت مريم إلى براهين وآيات في تبرئتها، وإلا ما تستطيع أن تبرئ نفسها قط يعني، لذلك السماء تدخلت في تبرئة مريم لأن مريم جاءت بولد خلاف النواميس الطبيعية وما مقبول هذا، لكن السماء تداركت مريم ونصرت مريم بآيات براهين سماوية. آدم ما يحتاج، آدم ما يحتاج يعني برهان، هو كان يعني الوجود الأول. زين، على كل حال، فبالتالي في وجوده آدم معجزة، لكن في حياته وبقائه لا، ما كان معجزة، بشكل طبيعي عاش آدم. بالتالي هنالك سنة، وقلت لكم يعني أنا بينت على أنه السنن مو شرط أن تكون قوانين حاكمة وفاعلة وقطعية، لا، أحيانا تقال للطريقة، للطريقة، الطريقة تقال، يقال لها سنة، للسلوكيات يقال لها سنة. بالنسبة إلى آدم هكذا، نوح عليه السلام، لا، نوح يختلف. الآية شو تقول؟ تقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. أي فأخذهم الطوفان، يعني شنو؟ بمعنى أن نوح عاش قبل الطوفان شقد؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 بعد الطوفان شلون؟ ولذلك اختلفت الروايات في نوح عليه السلام. رواية تقول طبعا، وهاي اللي شبتها عند المذاهب الإسلامية، يقولون هاي الآية هي جاي تذكر يعني مجمل عمر نوح، مجمل عمره، يعني هو عاش 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عمره اللي ذكر القرآن. لكن حسب ظاهر الآية لا، حسب ظاهر الآية أنه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه شنو؟ هاي قبل الطوفان، أما بعد الطوفان فالله أعلم. ولذلك بلغت الروايات، وعندنا عند أتباعنا عند أصحابنا، رأيت رأيا يقول أن نوحا عليه السلام عاش 2500 عام، 2500 عام، زين، عاش بشكل طبيعي لو إعجازي. احنا في كلا الفرضين أيها الأحبة، في كلا الفرضين لو شئنا أن نطبق هذه السنة الجارية في آدم ونوح عليهما السلام، نطبقهما على مولانا صاحب العصر والزمان، باعتبار أنهما وليان من أولياء الله، نبيان من أنبيائه، رسولان من رسله، مو؟ إذا الإنسان بشكل طبيعي يعيش 1000 سنة و1500 سنة و2500 سنة، إذا بشكل طبيعي، لعد ليش تستغرب العالم إذا قلنا بأن الإمام صاحب العصر والزمان له من العمر ما يقارب مثلا 1200، أقل من 1200 سنة، همات أقل يعني، أكو مشكلة بعد راح يصير؟ وهي الروايات قبل أن يولد الإمام ذكرت بأن هنالك سنة من آدم ونوح في عمريهما، في عمريهما، في طول عمريهما، ستجري في صاحب هذا الأمر، وهو الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبالتالي إذا كان الإنسان يعيش نوح آدم عليهما السلام نبيان من الجانب الرسالي، طبعا لهما خصوصية، من الجانب البشري الإنساني عندهم خصوصية، حتى بالنسبة إلى أهل البيت اللي هم رسول الله صلى الله عليه وآله، لا شك ولا ريب سيد لآدم وسيد لنوح وسيد الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم، لكن في خلاياه، في جسده التكويني، من الناحية الفسلجية، رسول الله أو بقية الأئمة أكو خصوصيات عندهم؟ يعني يعني في دمهم، في لحمهم، في شحمهم، في شعرهم، في بشرهم أناس. بالتالي هسه تقول لي طاهرين مطهرين، ذاك بحث آخر، أنا ما أتحدث بالأمور المعنوية، ما أتحدث في خصوصياتهم التشريعية، آل محمد كلهم خصوصيات، لكن من حيث التركيب الجسدي مولانا بشر. بالتالي أنا ابن امرأة تأكل القديد، رسول الله يقول، عدل ولا؟ رسول الله اللي هو سيد آدم وسيد نوح وسيد الأنبياء ما عنده خصوصية فسلجية جسدية اللي مثلا يمتاز بها عن بقية الخلق. هكذا بالنسبة إلى نوح. فآدم ونوح عاشا هذا العمر المديد طول العمر مولانا بهذه الخلايا الطبيعية، بهذه الأعضاء، بهذا الجسد بشكل طبيعي، بشكل طبيعي جدا. وبعد يذكرون من خصوصيات نوح أيضا يقولون هذا العمر كله، وبالنسبة إلى آدم أيضا يعني لا وقع منهم سن ولا أصابهم ضعف في بصر ولا ضعف في قواهما حتى في القوى الجسدية، سبحان الله. فإذا عاش هذان النبيان عاشا بشكل طبيعي، إذن ممكن أن يعيش صاحب العصر، صاحب هذا الأمر ممكن أن يعيش بشكل طبيعي لولا هذا العمر وأطول بعد ضعف، ممكن لو ما ممكن؟ زين ممكن. وإذا كان لله سنة في أوليائه أنه يتدخل الإعجاز في مد أعمارهم، سنة إعجازية يعني، لو فرضنا ونعتقد أنه ماكو أي سنة طبيعية مو إعجازية، لكن لو قلنا، لو قال قائل لا بأن آدم عليه السلام ونوحا عاشا عن طريق الإعجاز بالسنة الإعجازية، هماتين عندنا قاعدة تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذا كان الإعجاز لمصلحة ما أدري هسه شنو المصالح اللي يفترضوا هؤلاء حتى يقولون أنه تدخل الإعجاز في مد عمري هذين النبيين، لو فرضنا. طيب تعال إلى المصالح المترتبة على وجود إمام خاتم الأوصياء اللي هو آخر الأئمة وخاتمة الأوصياء والمصلح والذي مرتقب من قبل السماوات والأرضين لإقامة العدل واقتلاع جذور الجور والظلم، اللي رسول الله يقول لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئ الظلما ظلما وجور. قضية همتين يعني هواي مهمة، قضية كبرى، قضية المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا جاز أن يتدخل الإعجاز في مد عمر آدم عليه السلام باعتبار أنه ولي من أولياء الله، في مد عمر نوح باعتبار أنه ولي من أولياء الله، فما المانع أن يتدخل الإعجاز في مد عمر صاحب هذا الأمر اللي هو الآن قطب رحل عالم الإمكان، ولولا الحجة لساخت بأهلها، العالم قائم وباق ببقائه صلوات الله وسلامه عليه. هل يقولهم في المكاتبة اللي صدرت منه صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم ينتفع الناس مني في غيبتي كما ينتفعون بالشمس حينما تضللها السحب. العالم ينتفع طبعا ولا يستشعر، احنا الآن ما نلتفت بأن احنا جاي نستمد طاقتنا وحياتنا من هاي الشمس، ما نلتفت إلى ذلك، ولسنا هم مجبرين يعني ولسنا ملجئين ولا مكلفين شرعا أن نروح ندرس الفوائد اللي احنا نأخذها من هالنور من هالشمس هذا الكوكب المتوهج، ما مضطرين، لكن نأخذ من حيث لا نستشعر، من حيث لا نعلم. وإذا واحد ما ملتفت وما يعلم لا يعني أنه لا يستفيد ولا ينتفع، لذلك احنا نعيش ونبقى والوجود يقوم ويستمر ويبقى بوجود هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك السنن الإلهية تحيطه بأبي وأمي، إن كانت بشكل طبيعي ستحتاج إلى رعاية إلى عناية ممكن يعني، وإن كانت بشكل إعجازي، وإن كنت أنا أميل يعني وأرجح الجانب الطبيعي أكثر من الجانب الإعجازي، أكثر من الجانب الإعجازي. الحديث له تتمة طبعا، ونتعرض إلى طبعا أهم سنة أنا اللي كان بيودي أن أتعرض لها فيما تبقى من خدمتي لكم، أن أكون بخدمتكم يعني. أرجو أن أوفق يعني بيان شيء، كنت حابب أن أدخل في قضية القصص، في سورة القصص، وأتعرض إلى قضية موسى عليه السلام، لأنه سنة للإمام صاحب العصر والزمان من موسى في غيبته. مولانا معطيات غيبة موسى في سورة القصص وسورة طه كثيرة جدا، ولعله تشير إلى كثير من القضايا اللي ترتبط بغيبة المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل من الله أن نوفق للبقاء والصبر، لأنه كما سأشير أيضا إلى وجود المعاناة والصعوبات في عصر غيبته اللي تشير إلها الآيات والروايات، صعوبات كثيرة، صعوبات يعني اجتماعية، صعوبات سياسية، صعوبات أمنية، صعوبات اقتصادية، وكذلك أيضا صعوبات إيمانية. القابض على دينه يوصل يعني الحال أن القابض على دينه في عصر غيبته كالقابض، مولانا الإنسان ما يحتمل الجمرة، لما تصير بإيده جمرة يعني يحاول يتخلص منها، يعني كأنه يكتوي بحرارته. شنو يعني يكتوي بحرارته؟ ليش الدين يعني بحرارة والإنسان يعني يكتوي بحرارة حتى يريد أن يتخلص منه؟ نعم نعم، وصل الحال مولانا شيعة أهل البيت يعير بالتشيع كما تعير الباغية ببغيها، هيك يعني هيك الإنسان يعير. وكذلك في بعض الأجواء احنا شفنا، يعني أنا شفت في بعض المجتمعات أن الإنسان يعير بإيمانه، أنه هذا يعير بأن مؤمن أو يصلي أو كذا أو فلان، وإذا قيل فلان يصلي يزعل ما يقبل، يعني لأنه يعتبرها عار يعني على المجتمع، يعني ما يرحم إنسان يعيش ضغوطات يحاول أن يتخلص، كأنه يشوف الدين فشيء يعني كابوس عليه يتخلص من عنده، يدفع عنه التهمة حتى يبرأ. هسه من السياسة ما يخالف، يعني من الحكام، من الظلمة، من الجبابرة الدكتاتوري، بس من المجتمع، من بعضنا بعضا كارثة. يعني موازيننا الدينية والاجتماعية والأخلاقية ونظامنا، منظومتنا الاجتماعية شلون تختل ما أدري. ليش؟ ايش راح يصير؟ نستجير بالله، احنا جاي نشوف الموازين جاي تتغير، يعني النظم الاجتماعية الأخلاقية السلوكية جاي تتغير يعني، وجاي حتى الفساد يشرعا، وهذه كارثة من الكوارث. لأهل البيت وقفوا صد حاجز منيع، قدموا الغالي والنفيس، بذلوا كل شيء من أجل أن لا يوصل المجتمع لهذا الحد، لهذا المستوى للأسف الشديد، يعني لا يوصل. احنا الله منعم علينا بهالأنوار هذه، نعمة آل محمد، احنا الله منعم علينا نعمة آل محمد، نعمة أهل البيت. خلونا متمسكين وخلونا متواصلين بهالزيارات، بهالمواكب، بهالهيئات، بهالخدمة، بهالخطوات، بهالأقدام، بهالشعارات. الله يجزيكم بالخير، يعني هاي حياتنا، هاي كرامتنا، وإلا نضيع مثل ما ضايع الناس، يعني ضايع المجتمع، ضايع ضياع ضياع، الله وكيلكم ضياع. احنا هنا نلقى القيمة، الكرامة، الكذا، كل شيء نجده عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. واللي يريد يتمسك بهذا الدين ويتحمل ويصبر ويبقى يعني قابض على الجمر فليأتي إليهم وليتأسى بهم، فقد تحملوا ما تحملوا، ولكنهم رغم المعاناة والصعوبات ما تخلوا عن المبادئ وضربوا أروع القيم وأروع الدروس. يوم عاشوراء حقيقة ملحمة، ملحمة بالعطاء، مو ملحمة بالسيف. يعني ملحمة السيف بالنسبة إلى بني هاشم شيء طبيعي، يعني الإنسان لما يتغنى بشجاعة أبي الفضيل صلوات الله وسلامه عليه، أو شجاعة سيد الشهداء اللي تحير الألباب، حتى الشعراء طبعا انشغلوا بعلي بن الحسين الأكبر، بشجاعة أبي الفضل العباس، بشجاعة القاسم، بشجاعة عبد الله أبي المسلم، شجاعة سيد الشهداء ما حد يقدر يكتب، لأن هاي تحتاج قرآن، تحتاج وحي ينزل بيها. يعني اللي يكتب قصيدة لازم يصير وحي، لازم ينزل عليه وحي حتى يستطيع أن يكتب في الحسين، لأن الحسين حياته طبيعة لكنها تشبه الإعجاز.